لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأيمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. السلام على الإمام المظلوم المسموم وصاحب القبر المهدوم، تبكي العيون بدمعها المتوردي حزنا لثاو في بقيع الغرقدي، تبكي العيون دماء لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقد. أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمد الصادق الصديق، بحر العلم مصباح الهدى والعابد المتغجدي، رزء له أركان دين محمد، هدت وناب الحزن قلب محمد، رزء له تبكي شريعة أحمد وتنوح معولة بقلب مكمد، ماذا جنات آل الطليق وما الذي جرت على الإسلام من فعل رديء، كم أنزلت مر البلاء بجعفر أيوا إماما، نجم الهدى مأمون شرعة أحمد، مرات ومرات يهجمون على دار إمامنا وبأمر من المنصور الدوانيق لعنه الله يفصل إلينا يا شاعرها، كم مرة الحاج بيجي له الليل يتسور البيت ويهجم بالرجاجيل من على فراشه ياخذونه ودمعه يسيل مقيود مثل المرتضى اللي انقاد بحباب ناب يمنعون عن دعاه صلاة من وسط محرابا يجرونه عباته لجلة شق الجيب نسوانه بناته وفي الدار تتصارخ عليه جميع العيا هذي تنادي شحالته زهرة البتولة يوم الهجمة وعليها خذوا عز الحمولة تنادي الله عين العقيلة يوم ذبح خوها وظل جثة رمية الله تحفظ وياي الله يا زهرة كم جنازة من بنينا ظلت بالأموارة وشفتيها بعيني والسبب كل من الذي سقط جنينك ورث علينا الحزن والحسرات والنوم والله هذا ثلاثة أيام فوق السطح خلوه وذاك على حمامي الأربعة فوق الجسر ذبوه وما غريب الغادر يبخل داسو الحسين يا زهرة أرض الطف مذبوح لكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال إن حبنا أهل البيت ليحط الذنوب عن العباد كما يحط الريح الشديدة الورق عن الشجر. لتعجيل الفرج وقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم واجعلنا من أنصار قائمهم يا رب العالمين. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها الأحبة بهذه الذكرى الأليمة والمفجعة للقلوب، ذكرى شهادة إمامنا ومنقذنا وسيدنا وشفيعنا الإمام جعفر بن محمد الصادق، رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته إن شاء الله. يقع الكلام إن شاء الله في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان مراحل مدة إمامة الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه، والنقطة الثانية في دراسة موقف عرض الخلافة على الإمام بأبي هو وأمي، والنقطة الثالثة والأخيرة في بيان بعض التفاصيل في دور إمامنا الصادق صلوات الله عليه في بناء الجماعة الصالحة. الكلام فعلا في النقطة الأولى في بيان مراحل مدة إمامة الإمام الصادق صلوات الله عليه. إمامنا بأبي هو وأمي كم مدة إمامته؟ الإمام تولى الإمامة الفعلية سنة 114 للهجرة، هذه السنة التي استشهد فيها إمامنا الباقر صلوات الله عليه، تولى إمامنا الصادق الإمامة الفعلية، واستشهد الإمام الصادق صلوات الله عليه سنة 148 للهجرة. يعني مدة إمامة الإمام صلوات الله عليه تكون 34 سنة، مقارنة ببعض الأئمة هي مدة طويلة. يعني إذا تأتي مثلا إلى الإمام العسكري صلوات الله عليه 6 سنوات فقط، إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه 10 سنوات فقط، فمقارنة ببعض الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين كانت هذه المدة طويلة. ولكن كانت، وهذا الأمر الآن الذي أذكره إذا صار واضحا في ذهن المطلع على سيرة الإمام يستطيع أن يفهم ويحلل سيرة الإمام بشكل أوضح وأكثر، أن الإمام صلوات الله عليه إمامنا الصادق مدة إمامته كانت على مرحلتين. المرحلة الأولى نهاية الدولة الأموية إلى سقوطها، وهذه استمرت ما يقارب 18 سنة. الإمام الصادق صلوات الله عليه عاصر 5 من الخلفاء الأمويين، أولهم هشام بن عبد الملك لعنه الله، هذا الذي قتل إمامنا الباقر صلوات الله عليه، ثم الوليد بن يزيد، ثم يزيد بن الوليد، ثم إبراهيم بن الوليد، ثم مروان بن محمد، وهذا آخر خليفة أموي. فسقطت الدولة الأموية وانتقلت الحكومة والسلطة الظاهرية إلى بني العباس. وهذا يخلينا نعرف أن في زمن إمامنا الصادق هنا انتقلت الخلافة الظاهرية من بني أمية إلى بني العباس. نستفيد منه في فهم سيرة الإمام؟ نعم بالطبع، لكن للأسف لا يسع المجال لبيان الكثير من التفاصيل، لذا فقط أعطيك نافذة حتى تستطيع أن تقرأ سيرة الإمام بشيء واضح. الإمام الصادق صلوات الله عليه مع بني العباس عاصر 2 من الخلفاء العباسيين ما يقارب 16 سنة، أولهم عبد الله السفاح المعروف أبو العباس السفاح، وهذا مدة كانت قصيرة ما يقارب 4 سنوات، ثم أبو جعفر المنصور الدوانيقي لعنه الله لمدة 12 سنة. السؤال هنا بعد وضوح هذه المسألة، هل كانت هذه المدة كلها على نسق واحد؟ يعني كلها في ضيق؟ أو كلها في انفراج أو ماذا؟ خب لما تسأل هذا السؤال؟ أقول لأن البعض حينما تسأله عن الإمام الصادق عليه السلام وما تعرف عن الإمام مباشرة يقول لك ماذا؟ الإمام في عهده انتشرت معارف أهل البيت لأنه كان يعيش في انفراج بسبب الصراع بين بني أمية وبني العباس. نقول صحيح، ولكن هذا جزء ومدة من تلك المدة التي عاشها الإمام صلوات الله عليه في فترة إمامته. ولمزيد من التوضيح أقول الإمام سواء في عهد بني أمية أو عهد بني العباس عاش فترة في ضيق وفترة في انفراج، وهذا درس إلينا جميعا. فكلما أتيحت الفرصة إلى الإمام أن يلتقي بالناس وأن ينشر المعارف استثمر تلك الفرصة صلوات الله عليه. ولذا في عهد بني أمية أول ما إمامنا صلوات الله عليه تولى الإمامة كان في عهد هشام بن عبد الملك، وكان الإمام في ضيق شديد صلوات الله عليه. ثم بعد هلاك هشام بن عبد الملك لعنه الله، بقية الأربعة يعني من الوليد بن يزيد إلى مروان بن محمد، هنا فترة الانفراج للإمام. وهذه الفترة للإمام استطاع أن يلتقي بالناس وأن ينشر المعارف صلوات الله عليه، وجلس تحت منبره الآلاف من الطلبة وكلهم يقول حدثنا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه فترة بني أمية. إذا انجي إلى فترة بني العباس أيضا تنقسم إلى فترتين. الفترة الأولى فترة عبد الله السفاح، كان الإمام عليه السلام يعيش انفراج نسبي. تسأل ليش قلت نسبي؟ لأن هذا اللعين أول ما حصل على كرسي السلطة والخلافة يريد يشتغل على سلطته وعلى حكومته، فكان منشغلا عن الإمام. لكن ما إن أحكم السيطرة إلا وهو يريد أن يقتل الإمام، فاستدعى الإمام من المدينة إلى الحيرة بهدف قتل الإمام، ولكن الله أهلكه قبل ذلك. وهذه كانت المدة فقط 4 سنوات. فترة أبو جعفر المنصور الدواني قيل عنه الله لا تغير الحال كثيرا، صار الإمام في ضيق شديد جدا جدا، واستمرت هذه الفترة لمدة 12 سنة والإمام مضيق عليه. لذا شوف إحنا إذا نقرأ سيرة الإمام الكاظم عليه السلام نعرف أنه كان مضيق عليه، ومن سجن إلى سجن بأبي هو وأمي. إذا تريد تعرف متى ابتدأ هذا الضيق، في أواخر حياة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ولذا هذا المنصور الدوانيقي لعنه الله عدة أمور قام بها. 1، هو الذي أمر بإحراق دار إمامنا الصادق، هو الذي فرض إقامة جبرية على إمامنا الصادق عليه السلام. يعني وين الطلاب كزرارة وجابر بن حيان ومحمد بن مسلم وأبو بصير وأبو حمزة الثمالي وغيرهم اللي تربوا تحت منبر الإمام؟ كانوا يتمنون أن يسألوا الإمام سؤال، بل لا يستطيعوا أن ينظروا ويصلوا إلى الإمام، بل هم أنفسهم ما كانت حياتهم في مأمن. ولذا شردوهم، شوف من هوان الدنيا على الله، أمثال زرارة يختبئ بين الجبال وبين الوديان، أمثال جابر بن حيان رضوان الله عليه من بلد إلى بلد يهاجر، والسلطان يحاول رصده وأذيته وسجنه وإعدامه إلى آخر ذلك. ولذا هؤلاء العظام صلوات الله عليهم صبروا من أجل هذا الدين. إمامنا الصادق صلوات الله عليه السيد ابن طاووس عليه الرحمة يقول في كتاب مهج الدعوات ومنهج العبادات أن المنصور لعنه الله دعا الإمام وأشخصه 7 مرات، كان بعضها في المدينة وبعضها في الربذة حين حج المنصور، بعضها يرسل إليه إلى الكوفة، بعضها في بغداد. هذه العبارة مؤلمة، يقول وما كان يرسل إليه مرة إلا ويريد فيها قتل الإمام. روح واطلع على التاريخ ترى الألم الكبير. إمامنا صلوات الله عليه كبير في السن، أواخر حياته في منتصف الستينات من العمر صلوات الله عليه، يعني أكبر من 60 سنة. تعال اقرأ التعابير اللي المنصور كان يقول لعماله وجلاوزته، يأمرهم أن يأتوا بالإمام بالحالة التي هو عليها، والمؤلم يقول أأمركم أن تسحبوه سحبا. شوف الضيق الشديد الذي تعرض له إمامنا صلوات الله عليه. إذن بشكل مختصر جدا عرفنا كيف كانت مدة إمامة الإمام صلوات الله عليه، 34 سنة، بعضها مع بني أمية وبعضها مع بني العباس، بعضها كان في ضيق وبعضها كان في انفراج. النقطة الثانية في دراسة عرض الخلافة على الإمام الصادق عليه السلام، سؤال: هل عرضت الخلافة على إمامنا صلوات الله عليه؟ الجواب نعم، ولأكثر من مرة عرضت الخلافة. مثلا مرة من المرات يذكرها الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، يقول بعد موت إبراهيم الإمام كتب أبو مسلم الخراساني، بالمناسبة هذين الشخصين من عمال بني العباس، وكل واحد كانت عنده أطماع للوصول إلى السلطة، حتى تعرف حقيقة هذا العرض. كتب أبو مسلم الخراساني إلى إمامنا الصادق عليه السلام: إني أدعو الناس لموالاة أهل البيت، فإن رغبت فلا مزيد عليك. يعني أنا أحارب بني أمية وتحت الجيوش، إذا أردت أنا أدعو الناس لأهل البيت وأنت أفضلهم، فإذا رغبت نأتي تحتك. ماذا أجابه الإمام؟ قال: ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني. هذه المرة الأولى. المرة الثانية يذكرها المعروف بابن الطقطقي في كتابه الفخري، يقول أيضا قائد عباسي من بني العباس المعروف بأبي سلمة، أيضا عنده أطماع للوصول إلى السلطة، هذا أرسل رسول إلى الإمام الصادق ومعه كتاب، وصل هذا رسول أبو سلمة إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، أعطاه الكتاب، فقال الإمام: ما لي ولأبي سلمة وهو شيعة لغيري. قال إليه: إحنا بتعبيرنا على الأقل اقرأ هذا الكتاب. فقال الإمام لبعض غلمانه: ادنوا السراج مني. فلما أدناه وضع الإمام الكتاب في النار فأحرق الكتاب. فقال له: وما يكون جوابك على كتابه؟ قال: رأيت جوابي، يعني إحراقي لكتابه هو جوابي عليه. يعني الإمام أصلا ما قرأ ذلك الكتاب وحرق الكتاب. قد يقول قائل: أوليس الإمام مكلف بإقامة العدل في الأرض؟ فإذا كان هو الخليفة ألا يسهل عليه ذلك؟ فلما لم يقبل الإمام أمثال هذه العروض للخلافة؟ بعد صار واضحا للجواب. أولا نقول بشكل مختصر هذا العرض ليس عرضا حقيقيا بل عرض صوري، وهم أصلا مو على رأس السلطة حتى يعرضوه على الإمام، وكل واحد كان يحاول أن يتسلق على الإمام للوصول إلى السلطة. وإذا تدقق في ذلك الزمن المنصور الدوانيقي لعنه الله كان يقتل بالظنة، بل كان مرات ومرات يستدعي الإمام من دون شيء ويقول إليه: أنت تجمع الناس حولك وتجمع السلاح استعدادا للثورة، والإمام صلوات الله عليه ينكر.
ولذا إذا تدقق في جواب الإمام عليهما تعرف الإمام يقول إلى أبو مسلم الخراساني: ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني. ويقول لأبي سلمة: ما لي وله وهو شيعة لغيره. إذن عرفت أن هذا العرض مجرد عرض صوري، بل حتى الموالين لأهل البيت عليهم السلام إذا كانوا يأتون إلى الإمام في مثل تلك الظروف ماذا كان يقول لهم الإمام. الآن هنا تعرف هذه الحادثة المعروفة جدا واللي طالما سمعناها بعد أن عرفت هذه المقدمة، الآن تعرف هذه الحادثة بوضوح. لما جاء سهل بن الحسن الخراساني إلى إمامنا الصادق عليه السلام وقال له: سيدي، ما يمنعك أن تقعد عن حقك؟ الخلافة حقكم وأنت أولى بها، وإني أعددت بين يديك 100,000 يضربون بالسيف بين يديك. الإمام ما تكلم بكلمة، يعني يبغي يراويه الإمام أنت من تكون حتى تأتي وتأمر الإمام وتقول مثل هذا الكلام. الإمام أمر بأن تسجر التنور، فلما صار لهبها يلفح قال: قم وألقي بنفسك في التنور. قال: سيدي، أنا الحين جاي أقول إليك جايب لك 100,000 يضربون بالسيف بين يديك، تحرقني بالنار، أقلني سيدي. قال له: أقلتك، يعني اقعد. الرواية تقول: فأقبل هارون المكي ونعله في سبابته، سلم على الإمام، رد الإمام عليه، فقال له الإمام: يا هارون، قال: روحي فداك، ألقي بنعلك وادخل داخل التنور. قال: حبا وكرامة. بتعبيرنا رمى عالة ورمى بنفسه في التنور من دون سؤال ومن دون تردد أصلا. الرواية تقول: صار الإمام يحدث الخراساني بحديث كأنه في خراسان، ويدري الإمام بعد قلبه وفكرة داك مو وياه. قال له: قم وانظر داخل التنور. قام فنظر وإذا بهارون متربع ما أصابه أذى. هني محل الشاهد. الإمام سأل الخراساني: أنت اللي جايب 100,000 وتقول كلهم مطيعين يفدون بأرواحهم، كم تجد لي بخراسان مثل هذا؟ قال: والله ولا واحد. بقية الرواية مهمة. يقول له الإمام: أما إنا لا نقوم في زمن لا نجد فيه معاضدين لنا، نحن أعلم بالوقت متى نقوم متى لا نقوم، صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه خلاصة في مسألة عرض الخلافة على إمامنا الصادق. النقطة الثالثة وبها الختام، قبلها صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة في بيان بعض التفاصيل في دور إمامنا الصادق في بناء الجماعة الصالحة. للأسف الشديد الوقت لا يسع أن نبين ما هي الأحوال في زمن إمامنا الصادق. اطلعوا عليها، تشوف ظهرت العديد من الفرق الضالة بسبب بطش بني العباس وبني أمية، ظهر المجون والفسق في زمن الإمام صلوات الله عليه. فكيف رب الإمام في ظل تلك الأجواء تلك الجماعة الصالحة وكيف حافظ عليهم؟ مشروع الإمام، قام بمشروع عظيم. فأذكر لك بعض الأدوار. الدور الأول الذي قام به الإمام هو إبراز الهوية الشيعية. الشيعة موجودين منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنذ زمن أمير المؤمنين والحسن والحسين وبقية الأئمة قبل إمامنا الصادق، لكن الإمام صلوات الله عليه أبرز هذه الهوية الشيعية بوضوح ولذا أعطى هذه الطائفة العظيمة الحق، ثبتنا الله عليها وعلى موالاة أمير المؤمنين والأئمة، أعطاهم مسمى خاص بهم. من هنا تعرف إحنا ليش سمينا بالجعفرية، ليش سمي المذهب الحق بالمذهب الجعفري. الإمام أطلق عليهم المسميات كشيعة علي، شيعة فاطمة، شيعة آل محمد، شيعة آل وبني فاطمة وبني علي صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام أبدى أني ممن يرفض الباطل ولا يقبل إلا الحق. يوم من الأيام أحد أصحاب الإمام دخل على الإمام وفي قلبه نحو من الأذى، متأذي بتعبيرنا، متضايق. الإمام قال له: ما بك؟ قال: سيدي، ما إن يرونا، يعني إحنا اللي نتبعكم اللي نحبكم سيدي، حتى ينعتونا بالرافضة. فقال له الإمام: وأنا من الرافضة، وأنا من الرافضة، وأنا من الرافضة. يكررها ثلاثة. صل لو تدقق في هذا المصطلح، مصطلح عظيم للواقع، بأنك تسمى رافضي أي ترفض الباطل ولا تقبل إلا الحق، هذا معنى عظيم ومعنى جميل. أحد المؤمنين يوم من الأيام مر به أحدهم، قال له: يا رافضي، وإذا به يبكي ويصرخ ويلطم على رأسه. استغرب: وما تفعل؟ قال: نسبتني إلى أمر عظيم، ليتني أكون فعلا رافضي. من هنا أقول أيها الأحبة، أوامر أهل البيت عليهم السلام لنا أن نكون دعاة إلى منهجهم بغير ألسنتنا، حتى إذا رآنا المؤلف والمخالف، كل العالم إذا رأونا يقول: هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته، كونوا زينا ولا تكونوا شينا، حببونا إلى الناس ولا تبغضونا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. هذه الهوية التي يريدها إمامنا الصادق عليه السلام، وقد أبرزها بأبي هو وأمي. هذا الدور الأول. الدور الثاني هو الجانب الأمني. الإمام بعد أن أبرز هوية حافظ على الشيعة. يعلم الإمام على مر الزمن والعصور يمر الشيعة بالابتلاءات وبالمحن، فيحفظهم بعدة أمور، واحد من أهمها مبدأ التقية: لا تذيعوا أمرنا ولا تحدثوا به إلا أهله، فإن المذيع علينا سرنا أشد علينا من عدونا. شوف تركيز على مبدأ التقية ليحفظ الشيعة. الدور الثالث وهو الدور العلمي. الإمام بعد أن أبرز الهوية وحفظ الشيعة أسس مدرسة علمية عريقة عظيمة، مدرسة أهل البيت صلوات الله عليها، معارفهم علومهم منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله موجودة. ولكن كما بينت في النقطة الأولى للخلاف الذي حصل بين بني العباس وبني أمية وتصارعهم على السلطة وتلك الفترة للانفراجة، الإمام استثمر ذلك وأسس هذه المدرسة العظيمة العريقة التي تميزت بمزايا ومزايا. فمن مزايا مدرسة أهل البيت عليهم السلام العمق. مدرسة أهل البيت مدرسة عميقة، مو مدرسة سطحية. ولذا اذهب إلى كتاب الاحتجاج وغيره اللي تكثرت فيه المناظرات، سواء لأئمة أهل البيت أو لتلاميذ أهل البيت عليهم السلام، ما ناظروا أحد إلا أفحموه وأسكتوه وألقموه حجرا. ولذا إلى زمننا هذا مراجعنا، فقهاؤنا، علماؤنا، طلاب العلم، بل كل مؤمن، كل شيعي يفتخر بأنه ينتمي إلى مدرسة الإمام، أقول لنلتفت نحن ننتمي إلى مدرسة عميقة. خذها كلمة، لا يوجد إشكال واحد ما أجاب عليه علماؤنا رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين. لذا أوصي أحبتي خصوصا الشباب، لا تجعل الشبهة في ذهنك، خصوصا إحنا في زمن الانفتاح ويسمع كلمة من هناك وكلمة من هناك، لا تجعل شبهة تلتبس وتبقى في ذهنك. ارجع لمن تثق به من العلماء المأمونين واسأله، لا تخلي هذه الشبهة تكون في ذهنك، وثق تماما أنك تنتمي إلى مدرسة عظيمة عميقة فثبتنا الله عليها. الميزة الثانية لمدرسة إمامنا الصادق عليه السلام الشمولية، مدرسة أهل البيت. إذا جئت إلى الفقه والحديث ترى الخير الكثير، إذا جئت إلى التوحيد والإمامة والنبوة والعدل والمعاد، علم الكلام، علم العقائد، لا تجد مثل هذه المدرسة العظيمة. إذا جئت إلى الأخلاق وإلى السلوك فلا ترى خيرا كخير أهل البيت عليهم السلام، بل حتى العلوم الطبيعية، علم الطب وعلم الكيمياء، الإمام ربى بعض التلاميذ الذين عندهم بعض المؤهلات لذلك. ولذا مدرسة أهل البيت من مزاياها أيضا التخصص. الإمام صلوات الله عليه، نعم المقدمات والأساسيات يعطيها إلى جميع طلبته وتلاميذه، ولكن بعد ذلك في التخصص من عنده قدرة في نحو معين في جانب معين يجعله يتخصص. مثلا إذا تأتي إلى علم الكلام والعقائد يجعل المفضل ابن عمر، هشام ابن سالم، هشام ابن الحكم. إذا تأتي إلى علم الفقه والحديث يجعل زرارة، أبان ابن تغلب، محمد ابن مسلم، أبو بصير. أنتم فقهاء الأمة وحافظي الحديث. إذا جئت إلى العلوم الطبيعية كالكيمياء والطب يجعل جابر بن حيان رضوان الله عليهم أجمعين. ولذا تستغرب من البعض اللي يريد يحوي على كل شيء فلا يحصل على أي شيء. لابد من احترام مبدأ التخصص، ولابد أن نحترم التخصصات كما علمنا ذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الدور الأخير وبه أختم، وهو الدور العاطفي والجذبي. الإمام إذا أبرز هوية وحفظ الشيعة ثم أسس لمدرسة علمية، ثم لم يكن هناك طريق للجذبة وللعاطفة فلا فائدة. ولذا ركز الإمام على الكثير من الأمور اختصارا لضيق الوقت، أهمها طريق الحسين عليه السلام. اذهب وفتش، أكبر جذبة للشيعة هو الحسين عليه السلام. ولذا الإمام الصادق ركز على ذلك، يعلم أن الشيعة تصيبهم المصائب فلا سلوة لهم إلا الحسين صلوات الله عليه. فأكثر الإمام الصادق عليه السلام من روايات البكاء والتباكي وإحياء مجالس الحسين وخدمة الحسين وشعائر الحسين. إمامنا الصادق أكثر من روايات زيارة الحسين وثواب زيارة الحسين. الإمام الصادق عليه السلام مو فقط أكثر من ذلك، بل جعل سلوكا عمليا على الشيعة أن يتخذوه منذ الولادة إلى الممات يربطهم بالحسين عليه السلام. ولذا تشوف أنت بمجرد أن يولد المولود يأتي الأمر إلى الوالدين أن حنك الولد بتربة من تراب قبر الحسين. يكبر الولد، علموا أولادكم حب الحسين، ابكوا على الحسين، زوروا الحسين، اخدموا الحسين. يصلي الإنسان عمود الدين، صلي على تربة من تراب قبر الحسين، تجلس تقف احمل سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام. فإذا مات الإنسان غسلوه كفنوه صلوا عليه أرادوا أن يجعلوه في قبره، يأتي الأمر اجعلوا معه في قبره وكفنه تربة من تراب قبر الحسين عليه السلام. ولذا شوف الربط بالحسين، كل الأئمة بعد الحسين ركزوا على هذا المعنى، قانون تداعي المعاني، كلما حصل أمر ربطوه بقضية من قضايا الحسين. مثلا إمامنا زين العابدين عليه السلام يدخل أحدهم إلى أرض المدينة ينادي أنا غريب فأعينوني، يجتمع الناس إمامنا زين العابدين موجود، يقول أيها الغريب لو مت في هذه المدينة هل يغسلوك؟ هل يكفنوك؟ يصلوا عليك؟ يقول سيدي هذا واجب شرعي عليهم. يلتفت ناحية كربلاء والكل يسمع، إلا أنت أبا يا حسين ما غسلت ولا كفنت أبا يا حسين، بقيت على بوغاء كربلاء ثلاثا بلا غسل ولا كفن. ترى قضية الشاة المعروفة وذبحها، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانه. إمامنا الرضا كذلك، إن بكيت لشيء فابكي للحسين. هذه رواية عظيمها، لو لم تكن رواية معصوم يصعب ذكرها، إن بكيت لشيء فابكي للحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش. أكذا كان إمامنا الصادق عليه السلام حينما أحرقت دار إمامنا، ألم المناد وإماما، هو في غرفة من غرف الدار ويسمع أصوات الأطفال والنساء، أسرع الإمام وإذا به يرى النار، صار إمامنا يطفئ النار وهو يقول أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم الخليل، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة. إمامنا يطفئ النار، تصور يا مؤمن، جلس صار يبكي بكاء شديدا، يأتي الشيعة يروا إمامهم يبكي ما تحملوا، سيدي يعني أرادوا أن يسلوا الإمام، أتبكي لحرق الدار؟ هذه مو أول دار تحرق لكم سيدي. قال ما لهذا بكيت؟ أتضرر أحد من أهل الدار؟ قال ما لهذا بكيت؟ مما بكاؤك سيدي؟ يقول أنا رجل، وحينما أردت إنقاذ الأطفال والبنيات والنساء تحيرت في إنقاذ بعضهن، فتذكرت عمتي زينب. أصل إلينا يا شاعرها، هجموا على غير الدار، شبوا عليه النار، فالزبد معنا الثار، طفاها بالحسرة، شاف الأطفال تنوح من هالدمع مسفوح، صاحب قلب مجروح ولي على الحورة. يلا بلسان حال الإمام، عمتي سلبوها ظلوا يضربوها بحبال جراها،
طاحت على الغابرة عباس غاوينه مقطوعة شفينه شق السهم عينه وهامته متكسرة وحسينها عالقاع وموزعينه وزاع ومردد الأضلاع وينزف ثغرنا حرا ألم مناج وإمامة المعذرة إلى الله وإلى رسوله. أنا وإنت هذا الموقف ما نتحمل على واحد من أفراد أهل بيتنا، كيف بعلمائنا فكيف بإمامنا المعصوم. لما أمر المنصور الدوانيقي أن يهجموا على دار الإمام وأن يأتوه بالحالة التي هو عليها وأمرهم أن يسحبوا الإمام سحبا، ويلي يا ويلي، تصور حال الإمام، إمامنا يصلي لربه في محراب صلاته، تصوروا إلى دار الإمام، إمامنا في حال الصلاة. أسألك هل جعلوا الإمام يكمل الصلاة؟ لا لا، بل دفعوا الإمام فقطعوا عليه صلاته. أراد أن يلبس الإمام العمامة، منعوه من ذلك. وصلوا إلى باب الدار، أراد أن يلبس نعليه، منعوه من ذلك. تدري يعني وش يا مؤمن؟ يعني الإمام بعظمته بوقاره بشيبته صار يمشي حاسر الرأس حافي القدمين. اصرخ وإمامه. أكذا يا مؤمن إلى أن دسوا إلى إمامنا سما قاتلا. سمعت التفاصيل هذا اليوم وليلة الأمس. الإمام ثقل حاله صلوات الله عليه، قال اجمعوا كل من بيني وبينه قرابا. وهذا الدرس لينها، لما اجتمعوا قال اعلموا أن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. إن عاهدك سيدي في ليلة شهادتك وفي يوم شهادتك أنكم ممن يحافظ على الصلاة، وإذا بإمامنا الكاظم يبكي بكاء شديدا. يقول ولدي يا موسى مما بكاؤك؟ ها يلا وياي. هذا الصادق والدمع يجري من العين، خلي البكا يا ابني لا تصفق الجفه، كل البكا والنوح والضجه على حساب على حسين وحزني على حسين. خلي البكا يا ابني لا تجذب الحسرة لاجل الذي مرمي على حرة الغبرة، لاجل الذي بالسيف شمر حزن حرة، أجل الذي داست عليه الأعوجية. خلي البكا يا ابني لا تصفق بإيد على إيد، لأجل العليل اللي مشى في رجله القيه، لأجل الوديعة دخلوها مجلسي زي عقب الخدر نادى وعليها الخارجية. أنا من مناد ومصيبتا. رحمك الله يا أبو يوسف. يوصف إلينا لما ثقل حال الإمام، يقول وان جعفر الصادق على فراش المنية وانا تهد الطاد لكنها خفي من حوالها اولاده تهل دموع العيون هذا سخين العين يبكي وذاك مغبوع واهل العلم بالمدرسة العظمى يلوجوا يا للأسف ناصر الملة الأحمدي وإمامه وسمعت رحيل الإمام يا مؤمنها أسرع إمامنا الكاظم في تجهيز أبيه وفي تغسيله أسألك وين يروح الإمام ومن المعزى يقول شالوا الجنازة للباقي عشمول واسباع مروا بتابوت على مكسورة الأضلاع معونين أم البتولة باطن القاع تنادم شعب قلبي يا خلق الله بسعيرة يلا كشفوا لحد عني أبطلع لابني اليا قطعوا كبدي قبل كبد بحر الاسم واني اشيع في عزاه جد المظلوم ابكي على اللي بكربلا جثه عفيره واحساه اذا يوصف الينا شاعر يلا وصلنا الى الختام اخذ منك دمعه يا مؤمنها يقول مات على الأعناق شاله وبرض البقيع القبر حفره بس جده العطشان خلاه من بعد ذبحه بخيل داسه جعفر الصادق حصل جفان ما ظل رمية على التربان وحسين جدة ظل عريان لعبت عليه الخيل ميدا ما حال زينب وهي التي نظرت الحسين يلا أبيات الدعاء وأسألك الدعاء وترحم على خطبائنا الأوليين ها بعيني رأيت ابن الشفية طايح على أرض الوطية كل ساعة صيد بالعين ليه ويقول ردي يا زكية شفته يا ويلي بحر الرمال يرفسون في جسمه الأنذال صدره يدوسه شمر بن عال والرأس شاله فوق عساه تالي على حرة الغبرة احقت عليه خيول عشرة داست يا ويلي فوق صدره خلطة عظام بخرز ظهره وانت يا زينب اش حالش صعبها صعب الخبر يا ويلي ينقال زينب يربطوها بالحبال تالي ركبوها على الجمال تمشي أسيرة بالرجال
إلهي بحق إمامنا الصادق الإمام المظلوم المسموم
وصاحب القبر المهدوم. عجل فرج إمام زماننا، اجعلنا من أنصاره وأعوانه، ومن المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم اجعل خاتمة أمرنا خيرا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي. إلهي بإمامنا الصادق انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وارحم شهداءنا يا رب العالمين. إلهي اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم، إنك على كل شيء قدير. ولأرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى روح المرحوم الحاج السعيد الصيبعي والحاج مهدي سعيد الصيبعي والمؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها صلوات.